الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب في فصل الفرح: وعندما نتأمل السياق المتقدم ندرك أن القرآن الكريم ليس الغرض من إنزاله مجرد قراءته وترتيله وإقامة حروفه، وإنما المراد من تنزيله الاتعاظ بمواعظه والاستشفاء به والاهتداء بهداياته والفوز والظفر بما يترتب على العناية بالقرآن من رحمة وخير وبركات في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الفصل المتعلق بالفرح، ومر معنا قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومر معنا أيضا كلام الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى وتفسير هاتين الآيتين الكريمتين. وأيضا مر معنا أن الله عز وجل قد وصف في هذا السياق القرآن بصفات أربع جليلة الشأن عظيمة القدر. قال سبحانه وتعالى: موعظة، هذه الأولى، وشفاء لما في الصدور هذه الثانية، وهدى الثالثة، ورحمة للمؤمنين. هذه ثلاثة صفات جاء القرآن وأنزل مشتملا عليها. وبهذا نعلم أن القرآن ليس الغرض من إنزاله مجرد القراءة، ليس الغرض من إنزاله مجرد القراءة هو التلاوة لحروفه. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، اتخذ الناس قراءته عملا، أصبح حظهم من القرآن التلاوة فقط. هذا معنى اتخذ الناس قراءته عملا، أي أصبح حظهم من القرآن ونصيبهم من مجرد القراءة. والقرآن أنزل ليعمل به، وهذا واضح في الآية: موعظة وشفاء وهدى ورحمة. فدل السياق المتقدم أن المراد من تنزيل القرآن الاتعاظ بمواعظه والاستشفاء به، وهو شفاء لما في الصدور، والاهتداء بهداياته، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وأيضا الفوز والظفر بما يترتب على العناية بالقرآن من رحمة وخير وبركة في الدنيا والآخرة. نعم.
وعندما يشتط بالإنسان الفهم أو يسوء منه العمل تنصرف نفسه إلى أنواع من الفرح تكون مضرتها عليه عظيمة للغاية وآثارها عليه فادحة، كمن يفرح بارتكاب لشهوة محرمة أو ببدع أو أهواء أو ببدع وأهواء ما أنزل الله بها من سلطان.
هذه تعتبر مصيبة من المصائب العظيمة التي تبتلى بها بعض القلوب، يعني عندما ينحرف مفهوم الفرح عنده ويكون فرحه في أشياء مثلا محرمة يشتد فرحه بها عندما يحصلها أو يظفر بها، أو في جانب أيضا الشبهات يكون يفرح ببدع وأهواء ما أنزل الله بها من سلطان. يعني تجد الآن بسبب الأهواء في بعض الناس من إذا جاءت بعض المواسم المحدثة المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان يفرح، يفرح وأيضا يزداد فرحه بما فيها من له، بما فيها من له يفرح بها. وفرائض الإسلام وواجبات الدين لا يقبل عليها قلبه، هذا واجب عليه أن يتفقد الخلل الذي عنده في 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 باب الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا من الناس من يشتط بها الفهم وينحرف في هذا الباب، فيكون فرحه إما في باب شهوات محرمة أو في باب شبهات فباطلة وأمور مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ودينه. نعم.
هذا ولا يضر المرء فرحه بما أوتي من زينة الدنيا إذا لم تكن صارفة له عن طاعة ربه ومرضاته.
الفرح بأمور الدنيا ما يضر، يعني مثلا أكرمك الله وحصلت سيارة اشتريتها ففرحت بها، أو بيتا بنيته ففرحت، أو أشياء من هذا، هذا ما يضر، بل النفوس جبلت على الفرح بذلك وجبلت أيضا على محبة ذلك، وهذا لا يضر، لا يضر أبدا. متى يكون ضارا؟ إذا طغى هذا الأمر على الدين وعلى الأصل الذي خلق المرء لأجله. أما فرح الإنسان بمتع الدنيا المباحة إذا حصل شيء منها هذا ما يضره، لا يضره. نعم.
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عبد الله بن الأرقم وهو يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن عندنا حلية من حلية جلولاء وآنية من ذهب وفضة فانظر أن تأمر فيها بأمرك، فقال إذا رأيتني فارغا فآذني، فرآه يوما فقال إني أراك اليوم فارغا، فقال ابسط لي نطعا في الحش، قال ابن وهب يريد النخل فأمر بنطع فبسط له، فأتى بذلك المال فصب عليه ثم وقف عليه فقال اللهم إنك ذكرت هذا المال وقلت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وقلت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم إني أسألك أن ننفقه في حقه وأعوذ بك من شره. قال فأتي بابن له يحمل يقال له عبد الرحمن بن بهية، فقال له يا أبتاه هب لي خاتما، قال اذهب إلى أمك تسقيك سويقا، فما أعطاه منه شيئا.
هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه عظيم، وفيه معنى مهم جدا في هذا الباب، يعني مسألة الفرح بما يحصله المرء من خيرات الدنيا ونعم الله عز وجل على عباده فيها. فعمر رضي الله عنه قال لما أورد الآيتين قال اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، ما مقصوده؟ أن هذا شيء جبلت النفوس عليه، هذا شيء جبلت النفوس عليه، مثل ما جبلت النفوس على ماذا؟ المحبة، محبة الإنسان لأهله لبيته لتجارته لمسكنه إلى آخره. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، ومساكن ترضونها أحب إليكم، الإشكال في ماذا؟ أحب إليكم. أما حبه لها ما يضر، ويسميها العلماء المذكورات في هذا الحديث المحاب الثمانية، المحاب الثمانية، لأن الله ذكر ثمانية أمور جبل الناس على حبها ولا شيء عليهم في ذلك، وإذا حصلوا شيئا منها فرحوا به، بيت أو ولد أو تجارة يفرح به، ما يضر هذا عند الله عز وجل، هذا شيء جبلت النفوس على ذلك. قال اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، بما زينت لنا. قال اللهم إني أسألك أن ننفقه في حقه وأعوذ بك من شره. هذا الآن بيت القصيد، وحقيقة النجاة في الأمر أمر المال. قال اللهم إنا نسألك أن ننفقه في حقه، يعني نصرف هذا المال فيما أبحت لنا، ونعوذ بك من شره. المال له شر، المال له شر، ومن شر المال ما ذكره الله عز وجل في قوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يسبب الطغيان إلا من سلمه الله وعافاه ونجاه. فإذا وفق المرء للمال وطلبه من حله وأنفقه أيضا في حقه وفي حله ولم يكن باب شر وفتنة عليه، نعم المال، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. بل إن مما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن المرء يغبط عليه المال إذا كان في يد رجل صالح، المال إذا كان في يد رجل صالح. نعم.
فلنجاهد أنفسنا على تحقيق هذا الفرح بفضل الله وبرحمته، لنفوز بثواب الله العظيم وأجره الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المتقين وأوليائه المقربين.
نعم، يسر الله لنا أجمعين كل خير.
آمين آمين. فصل: مدار السعادة. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون بعد ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه.
هذا الفصل من الفصول المهمة، هذا في مدار السعادة، على أي شيء تدور السعادة. ومن المعلوم والمتقرر لدى كل الناس مسلمهم وكافرهم أن السعادة هي مطلوب كل إنسان، كل إنسان يسعى يطلب سعادة، يسعى يطلب سعادة، يريد لنفسه السعادة. لكن الأفهام والطرائق تختلف، وكثير من الخلق يسلك مسالك لطلب السعادة في أمور هي عين الشقاء وعين الهلاك في دنياه وأخرى. وقد دلت النصوص كما سيأتي معنا على أن مدار السعادة على القلب، مدار السعادة على القلب وراحته وطمأنينته بالإيمان. قد تقدم معنا في الحديث ألا إن في الجسد مضغة، هذه المضغة التي هي القلب هي التي عليها مدار السعادة. والسعادة وضدها أمر مرتبط بالقلب، أمر مرتبط بالقلب. ودلت النصوص أن راحة القلب، راحة القلب وطمأنينته لا تكون إلا بالشيء الذي خلق القلب لأجله، الذي هو الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا يعيش سعيدا، هذا معنى الحياة الطيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يثيبه على ذلك يعني لا الثواب العظيم في الدار الآخرة. ودلت النصوص على أن السعادة هبة من الله ومنة إلهية وشيء كتب، مثل ما مر معنا في حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، كل نفس كتب ذلك. ولهذا يعني في هذا المجلس لما سمعوا هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل في المجلس يا رسول الله أفلا نمكث على الكتاب وندع العمل، يعني نمكث على الكتاب يعني نتكل على الكتاب وندع العمل. الآن لما يقول هذا القائل أو هذا الرجل نمكث على الكتاب، نمكث على الكتاب المكتوب هذا المقدر على العبد، هل العبد عنده اطلاع عليه؟ هل عنده علم به؟ هذا شيء مغيب، علمه عند الله سبحانه وتعالى، علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن يا عبد الله إذا رأيت نفسك في بيوت الله وفي الصلاة في الإيمان في الطاعة في القرآن وفي العلم، فاعلم أن هذا السير الذي أنت فيه شيء أراد الله بك خيرا أيها العبد، الله جل وعلا أراد بك خيرا واصطفاك لخير وأراد لك خير، فسل الذي يسر لك هذا الخير أن يثبتك عليه، لأنه هو الذي يسره وهو الذي هيأ وهو الذي أعانك عليه. وإلا من الناس من يدخل في مثل هذه الخيرات ويتركها، تأتيه أشياء من ملهيات الدنيا وفتنها وصارفها وتبعده عن الخير. قال ألا نمكث على الكتاب ونترك العمل وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، لما خلق له هذه هل يدري بها أحد من الناس لما خلق؟ مكانه أين؟ جنة أو نار؟ السعداء أو الأشقياء؟ هذا أمر غيب عند الله سبحانه وتعالى، الله المطلع عليه. إذن ما المطلوب منا في ضوء ذلك؟ المطلوب منا أمران عظيمان جدا، دل عليهما قوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الأول استفاد من قوله اعملوا، يعني جاهد نفسك على العمل وعلى الصالحات وعلى البعد عن الحرام، تجنب الآثام. اعملوا يعني ابذلوا الأسباب، جاهدوا أنفسكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كل ميسر لما خلق له، هذا فيه التوكل والتفويض، الاستعانة بالله والالتجاء إليه، وأن تجعل في الدعاء وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، هذا بيد الله عز وجل. فيبذل العبد السبب وماذا؟ ويستعين بالله عز وجل. وهذا عليه مدار السعادة التي ذكرت في الحديث، يبذل السبب، يجاهد نفسه ويستعين بربه. النتيجة ما هي؟ الآن مر معه كتب شقي أو سعيد، النتيجة ما هي؟ السعادة. السعادة بهذين الأمرين، بالمجاهدة للنفس وبالاستعانة بالرب سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه. والحديث الآخر فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. هذه تكتب في هذا الوقت بعد أن يكمل الثلاث مراحل: مرحلة نطفة 40، مرحلة علقة 40، ومرحلة مضغة 40. هذه الثلاث المراحل بعد أن يكملها تكتب، يأتي الملك، يرسل الملك ليكتب أشقي أو سعيد. وأشقي أو سعيد الذي تكتب في هذا الوقت هي قبل ذلك مكتوبة أين؟ في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولهذا يسمي العلماء هذه الكتابة كتابة من بعد كتابة، أو تقدير من بعد تقدير، لأن هذا تقدير الخاص العمري المختص بعمر كل إنسان مكتوب أين؟ في التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ. لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. في الحديث الآخر قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ما بقي إلا شيء يسير، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في رواية تفسر هذا، جاء في رواية أخرى تفسر المعنى المراد بالحديث، قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني الداخل فيه بلاء، داخله قلبه فيه بلاء. لأن العلماء يقولون: من صحت عقيدته وصح صلة قلبه بالله لا يخيبه الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، بل يثبته، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فإذا كان القلب بينه وبين الله في صلاح وزكاء وخوف ورجاء، هذا ما يخيبه الله. لكن إذا كان فيما يبدو للناس، والقلب فيه دواخل، القلب فيه دواخل فاسدة، هذا عليه خطر عظيم جدا، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي الأمرين أكثر، الأول ولا الثاني؟ أي الأمرين أكثر، الأول أو الثاني؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. هذا الأكثر، هذا الأكثر. وكثير من الخلق من رحمة الله سبحانه وتعالى به عاش حياته كلها على الكفر، ولما بقي على وفاته يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع هداه الله للإيمان ومات عليه. وجاء في السنة، وهذا أورده ابن كثير وحسن إسناده، قصة رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد ما عنده من ما بعثه الله به، فجاء يبحث عنه، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق في سفر، وأخبره أنه جاء يطلب ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مما بعثه الله به. فقال له عليه الصلاة والسلام، الرجل على البعير، الرجل على بعيره، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال الرجل وهو فوق بعيره، أقررت بهذا الذي قال، أقررت. بعد هذه الكلمة مباشرة ساخت قدم جمله بعيره في حفرة جرذان، فمال البعير فسقط على عنقه فمات، سقط على عنقه فمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أردتم أن تنظروا إلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. إذا أردتم أن تنظروا إلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم، لأنه قال أقررت وبعدها ماذا؟ خرجت روحه، خرجت روحه. وابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث وجود إسناده، حديث ابن عباس عند تفسير هذه الآية من سورة الأنعام في ذكر محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عند هذه الآية أورد الخبر ابن كثير رحمه الله. نعم.
إن سعادة العبد في دنياه وأخراه وراحة قلبه وسروره هبة ربانية ومنة إلهية، وهي بيد الله سبحانه، فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. والله سبحانه ميسر الأمور وشارح الصدور والمعين والهادي والموفق الذي بيده أزمة الأمور، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويقبض ويبسط، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والله قدر السعادة والشقاوة بأسبابها كما تقدم في الحديث، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر العباد أن يعملوا ويبذلوا جهدهم بفعل الأسباب التي ينالون بها السعادة ويسلمون من الشقاء، مستعينين بالله طالبين منه المدد والعون. والسعادة لا تنال إلا بطاعة الله واتباع هداه، قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي بل أنزلناه عليك لتسعد. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة التي ليس فيها نكد ولا مكدرات هي حياة الإيمان والطاعة، وهذا ومدار أمر السعادة على تحقيق أمور ثلاث لا بد منها. فمن وفق لتحقيقها ويسر له القيام بها كان من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، ألا وهي شكر الله على نعمائه والصبر على قدره وقضائه والاستغفار والتوبة إليه جل في علاه. وذلك أن العبد في هذه الحياة يدور مع أمور ثلاثة: نعم متوالية وعطايا متتالية يمن الله تعالى بها عليه، والنعمة تستوجب شكر المنعم سبحانه، أو مصائب وأمور يقدرها الله تبارك وتعالى ويقضي بها على عبده، واجب على العبد أن يتلقاها بالصبر على قضاء الله وقدره محتسبا راجيا فضل الله وعطاءه. والثالث: ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جنب الله يقع فيها، فهذه تتطلب توبة واستغفارا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. انتهى كلامه رحمه الله. فطوبى لمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وحمد الله تعالى وشكره على مننه وعطاياه الدينية والدنيوية مؤذن بالمزيد، كما قال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والمؤمن مأمور بالاعتراف بنعم الله عليه ومننه وأفضاله، وأن يحرك لسانه شكرا لله وحمدا وثناء، وأن يعمل جوارحه في طاعة الله، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والصبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة ومنازله العلية، ولا يوفق له إلا من من الله تعالى عليه وشرح صدره فتلقى قضاء الله تعالى وقدره بالعلم والإيمان، بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأما الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وأثار الاستغفار على العباد وثماره عليهم في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. ومن ثماره الدنيوية ما جاء في قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة في أثر عظيم يروى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله. رواه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي الدنيا في كتابه الشكر، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم.
هذا الأثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما جمع هذه الأمور الثلاثة. وبالمناسبة مناسبة هذا الأثر، يعني هذه الفائدة عرفناها من ابن القيم وشيخ الإسلام بن تيمية، أن مدار السعادة على هذه الأمور الثلاثة، مثل ما تقدم كلام ابن القيم قال: هذه الأمور الثلاثة عنوان السعادة، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فكنت قديما أقرأ في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا، فلما وصلت إلى هذا الأثر فيه فرحت به كثيرا، فرحت به كثيرا لما رأيته، لأني وجدته جمع الأمور الثلاثة التي ذكر العلماء أنها تدور عليها السعادة، هو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد عليه الأصل الذي تبنى عليه السعادة هو التوحيد، زاد عليه الأصل الذي تبنى عليه السعادة ولا سعادة إلا به وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فقرأ الأثر مرة أخرى ولنتأمله. نعم.
وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة.
نعم نعم.
وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة في أثر عظيم يروى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال أستغفر الله. رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في كتابه الشكر والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. فذكر رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة، وأضاف إليها أمرا عظيما وأصلا متينا عليه قيام الدين، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي عصمة أمر المسلمين، لا نجاة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيقها، بل عليها مدار السعادة، فأهلها هم أهل السعادة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب، وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة. انتهى كلامه رحمه الله. فتوحيد الله والإيمان وتوابع الإيمان ومتمماته ومكملاته هو السعادة الحقيقية. فمن كان من أهل الإيمان تحقيقا له وتتميما وقياما بمقتضياته وما يستوجبه الإيمان نال من السعادة بحسب ما عنده من الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف حظه من السعادة، وإذا ذهب الإيمان ذهبت السعادة وفارقت العبد. فبالإيمان يسعد وبه يطمئن وبه تقر العين وبه ينشرح الصدر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا يتطلب من العبد أيضا أن يقوم بحقوق الإيمان من معاملات وآداب وأخلاق مع الآخرين حتى يظفر بالسعادة، وحتى تتحقق له بأبهى صورها وأجمل حللها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم.
انتبه، هنا ابن تيمية يتكلم عن السعادة، هذا باب عجيب وعظيم جدا من أبواب السعادة، ويتعلق بهذا الجانب، جانب معاملة الخلق. نعم.
وهذا كلام عظيم جدير بأن ينتبه العبد في تعامله مع الناس بما يحقق له هو السعادة، بما يحقق له هو السعادة، ويحقق أيضا السعادة للآخرين والراحة والطمأنينة. والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف يدفع الله به عن العبد الهموم والغموم. والإسلام سلام وعافية، والإيمان أمن وطمأنينة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. فالإيمان مجلبة للسعادة والراحة والطمأنينة، ومن يضيع الإيمان وهداياته يجلب لنفسه ولمن حوله الشقاء. ثم إن الدعاء مفتاح كل خير، والسعادة بيد الله، فليكن طلب العبد لسعادته وراحته وطمأنينة قلبه وراحة باله وزوال همومه وغمومه من الله وحده جل وعلا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية: وأبدله مكان حزنه فرحا. وهذا الدعاء تضمن أربعة أصول عظيمة: لا سبيل للعبد إلى نيل السعادة وزوال الهم والغم والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها.
هذا ينبهنا أن الدعاء، هذا الدعاء العظيم الطارد للهم والغم، لا ليس بمجرد الاتيان بالألفاظ، ليس بمجرد الاتيان بالألفاظ مع عدم الفهم لما تدل عليه وعدم التحقيق للمقصود. ولهذا ننتبه أن هذا الدعاء جمع أمور أربعة أيضا تدور عليها سعادة العبد ولا تتحقق إلا بها. نعم.
الأول: تحقيق العبادة لله وتمام الانكسار بين يديه والخضوع له واعترافه بأنه مخلوق لله، مملوك له هو وآباؤه وأمهاته، ابتداء من أبويه القريبين وانتهاء إلى آدم وحواء. ولهذا قال: اللهم إني عبدك ابن عبد، قال: إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. الأمر الثاني: إيمان العبد بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولهذا قال في هذا الدعاء: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الأمر الثالث: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومعرفة معانيها ودلالاتها، فإن أعظم ما يطرد الهم والحزن والغم أن يعرف العبد ربه، أو الحزن والغم أن يعرف العبد ربه، وأن يعمر قلبه بمعرفته سبحانه، وأن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ولهذا قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأمر الرابع: العناية بالقرآن ربيع القلوب، العناية بالقرآن ربيع القلوب ونور الصدور وضياء النفوس، فإن العبد كلما كان عظيم العناية بالقرآن تلاوة وحفظا ومذاكرة وتدبرا وعملا وتطبيقا نال من السعادة والطمأنينة وراحة الصدر وزوال الهم والغم والحزن بحسب ذلك. ولهذا قال في هذا الدعاء: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة.
تتل في يده يعني تضع في يده، تتل في يده مفاتيح كنوز السعادة أي تضعها في يده. نعم،
انتهى كلامه رحمه الله. فهذه أمور أربعة هي جماع أبواب السعادة: الطاردة للغموم، المذهبة للهموم، المبعدة للأحزان، الجالبة لراحة القلوب وطمأنينة النفوس، وسعادة الدارين. كتبنا الله في عباده السعداء وسلك بنا سبيل السعادة.
اللهم آمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.